أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه والله الشرف العظيم الذي بتقصيرنا وذنوبنا لا نرى أنفسنا أهلا له لولا فضل الله علينا، وهو أن ندارس هذا السفر المنقول بخط الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل. ولولا أن من الله علينا في دراسة مثل هذا الاعتقاد السليم الصحيح المضمون، لأنه منقول عن تراث السلف الذين أخذوا عن رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم. فلنشكر الله بعد أن جمعنا على تدارس هذا الاعتقاد الصحيح المنقول عن سلفنا بخط إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، وهذا من قرائن وعلامات إخلاصه أن بقي هذا السفر هذه السنين الطويلة نحو 1200 وهو يتداول ويقرأ ويستفاد منه إلى جلستنا هذه من عهده رحمه الله، مما يجعلنا أن نتأسى بمثل هذا الإمام في الإخلاص، فنريد بطلب العلم الخلاص من نار رب الناس سبحانه وتعالى ومقته وغضبه ولعنته. لا إله إلا هو في مخالفة اليهود والنصارى، وأهل الملل التي ضمت السبيل من هذه الأمة كالجهمية والخوارج والماتريدية الأشاعرة والروافض وغيرهم ممن كذب على الله أو حرف دينه. فاحفظوا هذه الكلمات المختصرات من الإمام أحمد وافهموها، واشكر الله بالعمل بها بعد شكره سبحانه وتعالى بطلب العلم المعرف بها. وقد وصلت من القراءة إلى قتال النصوص، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. المسألة الأولى، ما الفرق بين البغاة والخوارج، وما حكم الخروج على أئمة المسلمين؟
الخوارج يخرجون باعتقاد تكفير الحاكم؟
لا، الخوارج يخرجون باعتقاد كفر الحاكم ولو في مسألة واحدة كحكمه بغير ما أنزل الله، ولا يشترط أن يكفروه بكل كبيرة يفعلها، كما قال المقدام المقدسي من كفر بكبيرة يعني فهو خارج، ولا يشترط أن يكفر به يكفر كل بكل كبيرة. ويدل عليه أن أول الخوارج خرجوا كفروا بمعصية الحكم، كفروا علي بمعصية الحكم، ما كانوا كفروا بالزنا، خرجوا علي كانوا كفروا بالزنا بالحكم. واليوم سبحان الله نفس الشيء، ولكن صاروا يوزعون شريطا عن عالم جليل متأخر زار أحدهم في مسجده بعد أن شوشوا على الشيخ وقالوا هناك من يتهم هذا الشيخ بأنه خارجي والشيخ ينصر العقيدة، ونبس على الشيخ. فجاء إلى المسجد ثم سأل ذلك المتصدر بإشاعة مذهب الخوارج في ولاة الأمر من تكفيرهم والخروج عليهم ولو من على سبيل التلون والإخفاء، فقال أنت تكفر بالزنا، أنت تكفر بشرب الخمر، أنت تكفر، أنت تكفر، لا لا لا، إذن أنت لست بخارجي. والحق أنه لا يقال خارجي إذا كفر بكل كبيرة، فلو كفر بكبيرة واحدة استحل بها الخروج على أئمة الجور مثلا وقتل المسلمين فهو خارجي. أن الأول من خرج على علي كان يكفر بمعصية الحكم غير ما أنزل الله، مع أن ابن عباس قال ذكر أنها معصية حكم غير ما أنزل الله، ما ذكر أنها كفر، وما قال ابن عباس أحد، قال إذا جاهد الحاكم حكم الله فهو الكافر فهو الفاسق، فعامل حكم غير ما أنزل الله معامل شرب الخمر، من استحل شرب كفر، من استحل فسق. نعم، فهذا قول ابن عباس. خارج الخوارج ابن عباس وخرجوا على من حكم غير ما أنزل الله. طيب، ثاني البغاة وهم الذين تأويل يرون السائق أنه عطل وظائف، لم يعطي الناس حقوقهم إلى آخره. فرقوا بين الذين خرجوا على عثمان فهم بغاة، وخرجوا على علي فهم خوارج. وهؤلاء وهؤلاء إذا خرجوا على ولي الأمر، أو ما حكم خروجهم على ولي الأمر؟ خروجهم على ولي الأمر محرم، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر. طيب، كيف تثبت ولاية ولي الأمر الذي لا يجوز الخروج عليه؟ كيف تثبت ولايته؟ إما بخلافته، كيف تثبت؟ يحت أبجر أي قصدك بولاية العهد، أن يقال أعهد إلى فلان يكون بعدي، هذا واحد، مثل ما فعل عمر، مثل ما فعل أبو بكر بإيش؟ في عمر. اثنين، أن يتغلب بالسيف حتى تذل الرقاب. ثلاثة، أن ينتخبوا ويرشحوا أهل الحل والعقد، فبأحد هذه الأوجه يكون ولي أمر، فإذا كان كذلك فلا يجوز الخروج عليه. طيب، فمن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. إيش حكم الذي خرج؟ يبدأ يأتينا يأتي المسلمين هم علينا واحد وغيرهم جميعا، يشق عصاهم باللسان، يقول لابد أن نكون إمارة الآن، نريد نخرج على إمام، فصار يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، وفعلا كون الناس لهم صار اجتماعات في الاستراحات وتورون بس القوة والدعم، بدأ يتصلوا الدول الخارجية يقول أسلحة يقول يخرجون، فأمروه خاص أنت أميرنا في الخروج، وشق عصاهم و دبر وقت للخروج على المنبر، وما يصنع بهذا الخارج على ولي الأمر؟ يقتل. ما الدليل أنه يقتل؟ في حديث: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاك فاضربوا عنقه أو فاقتلوه كائنا من كان. بعض الناس تهيب يقول والله هذا عنده دروس ويستفتونه بعض الناس، كائنا من كان، والله هذا إمام مسجد كبير والناس يعظمون أمره ويستفيدون منه، كيف نقتل؟ اقتلوه كائنا من كان. طيب، وما الدليل أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إن فسق؟ صحيح، هذا رواه مسلم في صحيحه بإسناد فيه ضعف لكن له شاهد من الحبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وأن جلب ظهرك وأخذ مالك، وأن تسمع وأن تطيع الأمير وأن جلب ظهرك وأخذ مالك، وذلك مع كونه فسق. ولحديث أيضا أنس بن مالك جاءوا ليستكوا له ضمن الحجاج فقال: اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري، قال: أفلا لمن بالسيف؟ قال: ما لم تلقوا كفرا بواح، إذا أخر الصلاة أو قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. حديث ابن عباس البخاري، أن من خرج على جماعة في دشيم الهمام من تجاء جاهلية. طيب، ما معنى قوله مات ميتة جاهلية؟ على فكرة الجاهلية في الأمر وهم أنهم لا يريدون أن يسوسهم أحد، كل واحد منهم يريد أن يحكم نفسه وربما غيره من غير أن يرجع لإمام، هذا اللي يسبب بينهم الفوضى، قتل بعضهم بعض وأخذ مال بعضهم بعض، ما لهم رجل يسوس خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل لهم إمام يحفظهم حق الضعيف فيسود في بلادهم الأمن والاطمئنان، فلا يعدل النصوص على العاملين ولا يظهر فيها الإلحاد في دين رب العالمين، فيأمرون على دينهم ودنياهم باجتماع كلمتهم على إمام واحد. وهناك جربنا الدول التي اختل فيها الأمن مع أن إمامهم جاء سبحان الله، يلقي المظلومين في السجون، ومع ذلك لما تخلف الإمام وش حصل؟ من الليلة اللي تخلف فيها عن الحكم صار من الفساد العظيم الشر المستطير، والله بيعلي أول النصوص اللي كانوا كاملين في مخابئهم خرجوا وسطوا على محلات تجارية يأخذوا غسالات والسيارات، طلعوا النار والفلوس والملوك فوضى. أي نعم، وهذا مجاهر ظالم، لا إله إلا الله. إذا الذي يخرج على السلطان مبتدع ظاهر. طيب، متى يجوز الإنكار على السلطان علانية إن كان كافر ولا كان مسلم؟ لا يجوز، ما في حال يجوز فيها إنكار على السلطان علانية. يعني لو اضطر فكان حاضر في مجلس السلطان، فالسلطان زاد صلاة وأراد أن يصعد المنبر قبل وقته قبل العيد يبدأ بالخطبة ثم يصلي، فتكلم الإنسان قال أيها السلطان كان النبي ترى يصلي قبل هذا في مجلس الأمانة وأن يتوقف قدر المستطاع، السلطان مع السيف كما هو المعروف، وإن من تولى أمر السيف والرياسة دخل فيه ما يتقى منعته وشدته. قال وتهم في معاملة مثل هذا باللين واجب عقلا وشرعا، قال الله لما بعث موسى وهو كليمه، مع ذلك يأمره أن يخاطب عدوه اللدود باللطف، يقول فقول له قولا لينا، كيف يتلطف العدو اللدود، المقصود إرجاء الحق، ويقول ربك ولا نازع الله من نهيك، انظر الله كيف يأمر يخاطب. اليوم نشكو في الخطاب هذا من الانحراف جادة السلف، شوف يخاطب أخوه لما عمل هذا السلف بشدة أعظم مما يخاطب أهل البدع، غلو عجيب. وهذا إذا قام مقتضى نعم، لكن ترى قام ولا ما قام، شدة عظيمة. فيجب على المسلم في الدعوة أن يسلك الرفق إلا ما اقتضى الأمر فيه الشدة فليشتد، ما كان الرفق بشيء إلا زانه وأنزع من شيء إلا شانه، وإن الله يقول النبي إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني يعينك إذا رفقت بشخص حتى يهتدي أكثر ما يعينك إذا عنفت عليه شديت عليه بالكلام يعينك. يقول شيخ ابن باز وهذا خاصة يعني زمن الرفق، وقال على من الباني الحق له شدة فلا تجمع بين شدة الحق إلى شدة أسلوبكم فينفر منكم صاحب الباطل، يعني صاحب الباطل سواء كان شهوانيا أو شبهاتيا، إلا لا ننصح من السلف بأن نجالس أهل الأهواء لا شك.
قال عبد الله بن عمر على معاوية ابن أبي سفيان لما كبر على الركن الثامن فقال له يعني ما ثبت أن يصلي المنبر إلا أن كبر على الركنين.
إيه لكن معاوية كان كبار في الشام. طيب يقول بعضهم أن ولي الأمر إذا فعل معصية لا سمع وطيع له إلا إذا رأينا معصية لا سمع ولا طاعة، فيأمر هذا الشخص أن يسمع ويطيع لولي الأمر ما دام أنه ما وقع في معصية، فإذا وقع في معصية وأمر معصية فلا سمع له ولا طاعة، هل هذا صحيح؟ صحيح ما له سمع ولا طاعة مطلقا،
لا مطلقا
في ذاك الأمر،
في ذاك الأمر إذا وقعت
المخالفة. أي نعم، فإذا خطأ أن يقال ما دام عصى الله ليس له سمع ولا طاعة مطلقا، ولكن في ذاك الأمر الذي عصى الله فيه فلا سمع فيه ولا طاعة. لنقرأ الآن
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة، قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم.
يحسن ومن عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص، واللصوص جمع مفرده لص، وهو الذي يتقحم البيوت للسرقة، وأخذ ما لا يجوز له، والخوارج جمع خارجي وهو الذي يكفر بكبيرة يستحل الخروج بها. فهؤلاء قتالهم جائز، وذلك إذا عرضوا للرجل في نفسه. فكلام الإمام أحمد في المواطن في الرجل ليس في ولي الأمر، بمعنى ابن عمر بمعنى أنه لو عدا على منزلك أو أراد أن يتقحمه فحينئذ تعرض له وقاتله، فإذا هرب لا تتبعه ولا تتواصل مع أحد القبض عليه، لأن هذه وظيفة السلطان وهي مطاردة. ويدل على ذلك ما أثار الصحابة قتال اللصوص، ولكن إذا عدا ما ثبت عن ابن عمر أنه شعر في بيته بحركة يوم أو علم بوجود لص فأخذ السيف وخرج إليه لقتاله، هذا يدل على قتال اللصوص إذا عدا. لكن إذا هرب يبلغ عنه، فليس من وظيفته القتال خارج البيت مثلا بأن يتبع آثاره ويطارده حتى يقبض عليه، هذه وظيفة ولاة الأمر والشرط والسلطان. قال الإمام أحمد واللصوص الخوارج جائز إذا عرضوا للرجل. أما الخوارج فما دام أنهم عندهم رأي وأن هذا ولي الأمر يستحق القتال، لكنهم لم يبدأوا بالقتال، يكفروا ولم يبدأوا بالقتال، فينظر. فإذا حرشوا الناس قبض عليهم وسجنوا مثل ما فعل بذلك الشخص الذي لما خرجوا ولي الأمر قراره في مسألة هيئة المنكر وأن القبض يكون بيد الشرط، فأخذ يلمز ولي الأمر بكلام قبيح فقبض عليه وسجن ولي الأمر وعسره. فإذا كان منتهى كلامه أو منتهى فعله اللسان تحريشا فولي الأمر يعزره، وإذا تعدى الأمر من اللسان إلى السنان وبدأ يقاتل فحينئذ ولي الأمر يقاتل، كما دل على ذلك سنة علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي، وذلك لأن أي نص عام جاء في السنة فلا يحل لنا الهجوم عليه والعمل بعمومه دون أن ننظر إلى فهم السلف وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه الخوارج فإن لمن قتلهم أجر، ولكن كما لم نقل في الكفار مع قول الجبار اقتلوهم حيث قتلوهم، لم نقاتل الآن رجل تخرج من صلاة العشاء إلى أقرب سوق فتصف معه ذمي أو معاهد تأخذ الخبز تتركه بسلام، لما؟ لأنه فيه شرح في السنة أو استثناء في السنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحتى لو كان قتالي أو وجب نعم، وحتى لو كان لم يكن معاهدا عفوا
فلنذهب إليه وأنت أخسر الجهاد وقاتل. فرق النبي بعمله بين زمن القوة والضعف. فهذه السنة التفصيلية بينت متى نعمل بقول يقتلوه حيث قفتموه. فكذلك من الخوارج قال النبي اقتلوه فلم نقتل على كل حال كما تفعل هذه الدولة. لا، هل قتلتهم كلهم؟ تحكم بالسنة. فمن كان يحرش الناس بلسانه عزر وسجن ونكل به وشهر به حتى يتوب ويتأدب. ومن لم يقاتل ولم يحرش ترك ونصح. ومن بدأ يقاتل قتل. فعلي لم يقاتل الخوارج ابتداء حتى بدأوا قتال. وهذا وضحه الصنعاني رحمه الله الشوكاني، فقال أنه لم يقاتل علي الخوارج حتى بدأ هم القتال. فحينئذ يكون قتالهم مشروع. أما من ينادي مذهب السلف ثم يطلق العنان اللساني فيتكلم بالجهل يقول لماذا الآن الخوارج كلها نبحث عنهم في بيوت ونقتلهم كلهم؟ للنبي قال اقتلوه. السنة العملية بالآثار الصحابة فرقت بين من لم يبدأ القتال ومن بدأ. فمن بدأ منهم قاتلناه. وهنا الإمام أحمد يقول وقتال لصوص الخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أما عن نفسه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات سئل الرجل يأتي الرجل يطلب منه ماله فقال لا تعطه، فقال أفريد قاتلني؟ قال فقاتل. فهذا الحديث جمع لك الجواز القتال من أجل النفس والمال. فإذا كان من أجل المال فالنفس من باب أولى. وسئل الإمام أحمد عن رجل يريد أن يقاتل شخص يقاتل عنه قال لا أدري، لأنه ما سمع الإمام أحمد الحديث إلا في من قاتل عن نفسه هو. أما يقاتل عن نفسه آخر قال لم أسمع وتوقف رحمه الله. قال فله أن يقاتل عن نفسه وماله، فإن مات دون ماله فهو شهيد ويدفع عنها بكل ما يقدر. ولكن قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه يطلبه، لأن هذه وظيفة من؟ السلطان، هو الذي يطلبه ويتبعه ويطارده، ليس وظيفة المواطن. قال إلا الإمام أو ولاة المسلمين، هكذا قال الإمام أحمد يتبعه. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك كما فعل ابن عمر، دخل عليه اللص في مقامه وبيته فغرز له ابن عمر بالسيف رضي الله عنه، هذا في مقامه، لأنه لم يحفظ الإمام أحمد عن السلف أن يطارد الليش الشخص العدو من اللصوص أو الخوارج، ليست وظيفته. ونعلم أن البعض يعني يستعمل المطاردة وليست وظيفته، هذه ليست وظيفته. خذ رقم السيارة أنت اليوم وبلغ السلطات عنه، أما أنك تنفسك طارده تقول هذا شفته هو اللي اعتدى على مزرعتي أو بيتي وبلحقه، تلحقه في السيارة من شرطة تحده وتنزل تنزل، طاع تقبض عليه، هذه وظيفة السلطان. لكن الذي تفعله أنت تأخذ رقم سيارته وتقول المسألة حكومة، سبحان الله الحكمة، لو ما فعل ذلك قد تكون اشتبهت فيه كما حصل. والسلطان عنده طرق التحري وعنده قوة وسجون ويسمع ويطاع له، ولا يكون بعدها القتال بين الناس. أذكر أحد العسكر تساهل شخص فيحدث بملاحقة شخص ولم يثبت منه بالطرق المعروفة اللي درسوها الشرطة، كيف يثبتوا من الشخص برقم سيارته ومن هيئته، عدة أشياء درسوها في السلك العسكري، فعرفوا كيف طرق الضبط وأتقنوها، وإذا أخلوا بها فعليهم عقوبات ليست سهلة من السجن وغير ذلك. هم نفسهم العسكر، ذلك لهم إتقان في الضبط ليس للمدنيين. فبعد أن لحقه ونكل به ودخلوه السيارة برز له قرينة واضح أنه هم، فما عرف كيف يفعل. هذا العسكري يحكي عن شخص يعني تجاسر على هذا. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن لا يفتت على السلطان ويتقمص شخصيته. إذا جاءك إنسان قال لك طلع البطاقة لو سمحت فرضا من العام المخوفين للإنسان، قل لا تأمن حتى وطلع لك البطاقة، ما تحاسبي أنت، تجيب الأمن بأمر من قواده ونتحاسب إن شاء الله. إحنا فلا ينبغي للعامي أن يخوفك باستعمال طرق السلطان، ولا قد يحال إلى قضية انتحار الشخصية، إنه يوهمك إنه صاحب شخصية أمنية عليه لها عقوباتها. نقول أخ قف مكانك هذه بطاقة ووقت التعهد أو وقف مكانك، هذا لم يكن وظيفته. وظيفة القبض هي وظيفة السلطان. طيب قال فإن مات على يديه أكمل قرأت كلها خضوان.
قال رحمه الله ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا.
هذه مسألة الصالح، حتى إذا أراد أن يقتل اللص للدخل بيته لا يجز عليه. ما الذي يمنعنا من الافتاء والإجهاز عليه؟ هذا الخارجي أنه لا يتبع مقاتلتهم خوارج، واللص عندنا نص عام حديث
سمر بقتاله وليس بقتله، صار قاتل لن نفرق قتله.
إيه لكن الأوضح لا يحل دم امرئ المسلم لله ثلاثة، زنا بعد إحصاد، قاتل النفس، تارك دينه. فهذا الصائل الذي جاء يأخذ مالك من المنزل ليس عندك دليل على الإجهاز عليه، فأنت تدفعه بالأدنى إلى الأعلى. فلو لم تجد وسيلة للتخلص منه إلا القتل تقتله بذلك. وقد روى الخلال في كتاب السنة قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد هل علمت أحدا فرق قتال اللصوص تأثما أي خشية الإثم؟ قال لا، قلت قوم يقولون لقيتهم فقاتلهم، لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالها، فإن أصيب فهل فيه؟ قلت نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف ولست آل قطع يده ورجله وشاغل عني بكل ما أمكن. قال نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليه، وأخذت من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول وقاتله وامنعه ولا يريد نفسه، أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به، يشغل به القلب. على كل حال، القتال بمعنى القتل لا يفهم بمعنى القتل، القتال بمعنى المدافع. ومثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه ولو بشدة ليمنعه، فإن معه شيطان. ما قال فليقتله، قال فليقاتله، فهو يدفعه بالأدنى. وحينئذ إذا مات دون ماله أو نفسه فهو شهيد. نعم اقرأ.
قال فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة.
ما الدليل؟ قال إذا رأيت لو أن رجلا عرض عليه يريد ماله، قال لا تعطه. لا تعطه ليس تحريم، فله أن يعطيه يرد عنه، لكن لا تعطيه لك ألا تعطيه إن أردت. قال أريت لو قاتلني، قال قاتله لك أن تقاتل. قال أريت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال أريت لو قتلته، قال هو في النار. طيب أكبر.
قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه.
حديث قاتله، ما قال اقتله، ما قال اتبعه إلى عرب. حتى الخوارج مع كون مع ما معه من الحقد والشدة وإرادة القتال، قال لا تجهز على مقاتلته. في عتل علي هم يؤمروا بأن يجهزوا على مقاتلتهم إذا جرحوا ولا اتباع. نعم.
قال ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه
ولا يجيز عليه، يعني أفرض يلحقه. نعم. أفرض جاء يضرب في رجله ليعطل حركته أو ليبعد عنه بقدر، فالتفت فتفلزلق فجرح، خلاص ما يتحرك الآن، هو أمامه طعنة واحدة يقتل، لا يجوز يترك. بل لم أبتعد الحق إن شاء الله، لو قلت بل ينادي له الطبيب ويسلم لسلطاته ويحرقون، لأنه مو مأمور أن يتركه حتى يموت، مأمور أن يرد عن نفسه. طيب.
قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
شوف لما ترك داعش وأضرابه مثل هذه الضوابط الشرعية، بلدهم صارت فوق، لأن السيف يد السلطان، فليس لأحد مثلا أن يرجم زانية حتى تكون الولاية الشرعية. فعمر بن الخطاب لما كان يظفر بكفر أحد في مجلس رسول الله ما كان يهجم على الذي ارتد مثلا كالذي قال لم تعدل يا محمد فيقتله، حتى يقول ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق، فدل أن السيف والانتقام يد السلطان، فليس لأحد أن يفتات على السلطان ويقتل ما لم يؤذن له من قبل السلطان للمقاتلة. فمن الافتيات على السلطان تقمص شخصيته وانتحال شخصيته ومطالبة الناس بما يطالب السلطان به المجرمين، كالحبس، يقول لص تعال يمسكه ويدخل ويحبسه 6 أشهر، يقول يستمع هو الأسرة في داخل البيت يقول هذا ترى أبس دخل يشوف محموس لا نفتح الباب دخلوا الأكل ويحبسه في بيتهم 6 أشهر، وإذا جاء رمضان ربما وضع السلطان عرف صحيح. ليس وظيفة أحد أن يصنع ذلك. نعم باب آخر. لهذا خصصنا ترى المناسبة على تقصير البعض في النشر، ليتكم منكم بهذه المناسبة جمعتم أو استنسختم كلام لنا في المضاربات في أهمية الأمر في أحد الجمعة بعد الجمعة تكلمنا ما فيه موجود في الموقع، فمن وجده فليرجع عليه ويستفيد. أيضا المضاربات هذه منكر عظيم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الحق الآية، فهذا من سفك الدم المحرم. الإنسان يخطئ على إنسان فيهجم عليه بسيارته أمامه متساهلا فينزل الإنسان ليعزره بالضرب، فالثاني لا يدفع عن نفسه بل يريد أن يجز عليه وتكون ما يسمى بالمضاربة. هذا ليس فعل شجعان بل فعل متهورين، فلا يحل المضاربة، لأن الضرب لمن غلط عليك بسيارته أو بكلامه تعزير وهي وظيفة السلطان.
الله أكبر الله أكبر.
أنا أساء إليك بنظرة بكلمة سخرية هذا لا يجوز، ارفع أمره للسلطان ثم استدعى من المحكمة الجزئية أو المستعجلة مباشرة اليوم الثاني والثالث يناديه القاضي ويأتي شهود من العسكر أو من رجال الهيئة أو غيرهم، أنا هذا فلان تلفظ علي أريد حقي، ها لفظت عليه؟ لا ما تلفظ. طيب عندك بين تلفظ عليك؟ والله ما كان في الشارع أحد، هيا احلف انه ما تلفظ. ها خلاص وتظهر الحقيقة، إذا حلف كاذب ويله ستذهب مستريح المحكمة، حتى لو أقيم عليه تعزير يكفي انه حلف كاذب بالمحكمة ويله بالآخر. هذه هي النظام اللي مشى عليه أهل السنة وإمامه الكريم أحمد، أما لما تركوا هذا صارت الفوضى والفتن، نسأل الله العافية. نعم.
قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
نعم قد درسنا هذا المبحث في العقيدة الطحاوية، وأنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار مهما رأينا على استقامة، فمن رأيناه مستقيم مثل طاعة الله ومسابقة في الخيرات قيام الليل صيام النهار وإذكار المنكر لا يجوز لك أن تقول هو في الجنة فتعين، وكذلك من رأيته يعصي الله ويخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر ويقطع رحمه ويغش المسلمين
فلا يجوز أن تقول هو في النار بعينه بعد وفاته أو في أثناء حياته، بل لا يجوز لعن المعين على الصحيح الذي رجحه بعض المحققين. بل إذا رأيت الرجل مستقيما على طاعة الله، يعمل الطاعات، يشرب المنكرات، فارجو له الخير. فقال في الطحاوية: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نبشر أحد بجنة ولا بنار، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب. ويدل على ذلك أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العدو قتالا مريرا وأبلى بلاء عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. في رواية قال بعض الصحابة: فكنا نشك كيف نرى هذا الذي يقاتل هذا القتال في سبيل الله في النار. كنا ناقش لكن الحمد لله كانت فتنة عظيمة، لكن ثبتنا الحمد لله. فجلد نفسه رجل لمتابعته، فما تقدم ولا تأخر إلا كان معه، وراه قد أثخنته جراحة، فأخذ بمقدمة سيفه وضعها على بطنه واتكى عليه حتى خرجت من ظهره، حينئذ كبر وبلغ ذلك النبي وشهد أن محمد رسول الله، يعني ما كان كافر لكن أقصد أنه عرف بإيش استحق النار لأنه انتحر. هذه العاقبة من كان يعرفها؟ من كان يعلمها؟ الله، ونبدأ بها رسوله. فهذا الآن أمامك، شوف محسن أمامك، وش كانت عاقبته؟ فلا تشهد لأحد في جنة النار، أرجو فقط للمحسن وخف على المسيء، ولا تجزم لأحد بجنة ولا بنار. واختلف العلماء رحمهم الله في من اتفقت الأمة على فضل كلمة أحمد، فقال بعضهم: يجوز أن تعينوا بجنة، إن ما تجتمع الأمة على ضلالة، والأمة مجتمعة من العدول على إمامة الإمام أحمد وزهده في الدنيا وإقباله على الله، ومن تكلم وطعن قال وليس بفقيه هو لم يلتفت إليه وإن كان على علم، لم يلتفت إليه من كان ومن تكلم في الإمام أحمد، لأنه كان كالخبر الشاذ على أنه تكلم في مسألة تتعلق ليس بعدالته وإنما في قوة فقه. فقال البعض: لم يكن أحمد فقيه، وهذا مجازفة، مجازفة عظيمة. ومعنى ذلك لم يلتفت على الإمام أحمد أنه قيل لي هذه الكلمة، فرحمه الله. فقالوا: من كان مثله يجوز أن يعين بالجنة. وكذلك اختلفوا في شهداء بدر، والظاهر من النصوص أنهم بالجنة. نعم، بعد الأذان، أذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنه والله الشرف العظيم الذي بتقصيرنا وذنوبنا لا نرى أنفسنا أهلا له لولا فضل الله علينا وهو أن ندارس هذا السفر المنقول بخط الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل ولولا أن من الله علينا بدراسة مثل هذا الاعتقاد السليم الصحيح المضمون لأنه منقول عن تراث السلف الذين أخذوا عن رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم فلنشكر الله بعد أن جمعنا على تدارس هذا الاعتقاد الصحيح المنقول عن سلفنا بخط إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد وهذا من قرائن وعلامات إخلاصه أن بقي هذا السفر هذه السنين الطويلة نحو 1200 وهو يتداول ويقرأ ويستفاد منه إلى جلستنا هذه من عهده رحمه الله مما يجعلنا أن نتأسى بمثل هذا الإمام في الإخلاص فنريد بطلب العلم الخلاص من نار رب الناس سبحانه وتعالى ومقته وغضبه ولعنته لا إله إلا هو في مخالفة اليهود والنصارى وأهل الملل التي ضلت السبيل من هذه الأمة كالجهمية والخوارج والماتريدية الأشاعرة والروافض وغيرهم ممن كذب على الله أو حرف دينه فاحفظوا هذه الكلمات المختصرات من الإمام أحمد وافهموها واشكروا الله بالعمل بها بعد شكره سبحانه وتعالى بطلب العلم المعرف بها وقد وصلت من القراءة إلى قتال اللصوص وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه المسألة الأولى ما الفرق بين البغاة والخوارج وما حكم الخروج على أئمة المسلمين
الخوارج يخرجون باعتقاد تفسير الحاكم
لا الخوارج يخرجوا باعتقاد كفر الحاكم ولو في مسألة واحدة كحكمه بغير ما أنزل الله ولا يشترط أن يكفروه في بكل كبيرة يفعلها كما قال المقدام المقدسي من كفر بكبيرة يعني فهو خارج ولا يشترط أن يكفر يكفر بكل كبيرة ويدل عليه أن أول خوارج خرجوا كفروا بمعصية الحكم كفروا عليه بمعصية الحكم ما كانوا كفروا بالزنا خرجوا عليه كانوا كفروا بالزنا بالحكم واليوم سبحان الله نفس الشيء ولكن صاروا يوزعون شريطا عن عالم جليل متأخر زار زار أحدهم في مسجده بعد أن شوشوا على الشيخ وقالوا هناك من يتهم هذا الشيخ منه خارجي والشيخ ينصر العقيدة ولبس على الشيخ فجاء إلى المسجد ثم سأل ذلك المتصدر بإشاعة مذهب الخوارج في ولاة الأمر من تكفيرهم والخروج عليهم ولو من على سبيل التلون والإخفاء، فقال أنت تكفر بالزنا، أنت تكفر بشرب الخمر، أنت تكفر، أنت تكفر، لا لا لا، إذن أنت لست بخارجي. والحق أنه لا يقال خارجي إذا كفر بكل كبيرة، فلو كفر بكبيرة واحدة استحل بها الخروج على أئمة الجور مثلا وقتل المسلمين فهو خارجي. أن الأول من خرج على علي كان يكفر بمعصية الحكم غير ما أنزل الله، مع أن ابن عباس قال ذكرنا معصية حكم غير ما أنزل الله، ما ذكرنا كفر، وما قال ابن عباس أحد، قال إذا جاهد الحاكم حكم الله فهو الكافر فهو الفاسق، فعامل حكم غير ما أنزل الله معامل شرب الخمر، من استحل شربه كفر، من لم يستحل فسق. نعم، فهذا قول ابن عباس. خارج الخوارج ابن عباس وخرجوا على من حكم حكم غير ما أنزل الله. طيب، ثاني البغاة وهم الذين تأويل يرون السائق أنه عطل وظائف، لم يعطي الناس حقوقهم إلى آخره. فرقوا بين الذين خرجوا على عثمان فهم بغاة، وخرجوا على علي فهم خوارج. وهؤلاء وهؤلاء إذا خرجوا على ولي الأمر، أو ما حكم خروجهم على ولي الأمر؟ خروجهم على ولي الأمر محرم، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر. طيب، كيف تثبت ولاية ولي الأمر الذي لا يجوز الخروج عليه؟ كيف تثبت ولايته؟ إما بخلافة، كيف تثبت؟ يحد أبجر أي قصدك بولاية العهد، أن يقال أعهد إلى فلان يكون بعدي، هذا واحد، مثل ما فعل عمر، مثل ما فعل أبو بكر بإيش؟ في عمر. اثنين، أن يتغلب بالسيف حتى تذل الرقاب. ثلاثة، أن ينتخبوا ويرشحوا أهل الحل والعقد، فبأحد هذه الأوجه يكون ولي أمر، فإذا كان كذلك فلا يجوز الخروج عليه. طيب، فمن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. إيش حكم الذي خرج؟ يبدأ يأتينا يأتي المسلمين هم علي واحد وأمرهم جميعا، يشق عصاهم باللسان، يقول لابد أن نكون إمارة الآن، نريد نخرج على إمام، فصار يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، وفعلا كون الناس لهم صار اجتماعات في استراحات وتورد القوة والدعم، بدأ يتصل الدول الخارجية يقول أسلحة ونخرجون، فأمروه خاص أنت أميرنا في الخروج، فشق عصاهم ودبر وقت للخروج على ولي الأمر. وما يصنع بهذا الخارج على ولي الأمر؟ يقتل. ما الدليل أنه يقتل؟ في حديث من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاك فاضربوا عنقه أو فاقتلوه كائنا من كان،
بعض الناس تهيب يقول والله هذا عنده دروس ويستفتونه بعض الناس والله هذا إمام مسجد كبير والناس يعظمون أمره ويستفيدون منه كيف نقتل يقتلوه كائنا من كان. طيب وما الدليل أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إن فسق؟ صحيح هذا رواه مسلم في صحيحه بإسناد فيه ضعف لكن له شاهد من الحبان قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وأن غلب ظهرك وأخذ مالك وأن تسمع وأن تطيع الأمير وجلب ظهرك وأخذ مالك وذلك مع كونه فسق. فلحديث أيضا أنس بن مالك جاءوا ليستكوا له ضمن الحجاج فقال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وحديث ابن عباس في صحيح البخاري قال أفلا لمدن بالسيف قال ما لم تروا كفرا بواح إذا أخر الصلاة أو قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. حديث ابن عباس البخاري أن من خرج على الجماعة في دشيب الحمام ميت جاهلية. طيب ما معنى قوله مات ميتة جاهلية؟ على طريقة الجاهلية في الأمر وهم أنهم لا يريدون أن يسوسهم أحد كل واحد منهم يريد أن يحكم نفسه وربما غيره من غير أن يرجع لإمامه هذا اللي يسبب بينهم فوضى وقتل بعضهم بعض وأخذ مال بعضهم بعض ما لهم رجل يسوس خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه جعل لهم إمام يحفظون حق الضعيف فيسود في بلادهم الأمن والطمئنان فلا يعدل النصوص على العاملين ولا يظهر فيها الإلحاد في دين رب العالمين فيأمرون على دينهم ودنياهم في اجتماع كلمتهم على إمام واحد. وهناك جربنا الدول التي اختل فيها الأمن مع أن إمامهم جائر سبحان الله يلقي المظلومين في السجون ومع ذلك لما تخلف الإمام وش حصل؟ من الليلة اللي تخلف فيها عن الحكم صار من الفساد العظيم الشر المستطير والله بيعلم. أول النصوص اللي كانوا كاملين في مخابئهم خرجوا وسطوا على محلات تجارية يأخذوا غسالات والسيارات طلعوا النار والفلوس والملوك فوضى. أي نعم وهذا هو جائر ظالم لا إله إلا الله. إذا الذي يخرج على السلطان مبتدع ضال. طيب متى يجوز الإنكار على السلطان علانية إن كان كافر ولا كان مسلم؟ أي لا يجوز. ما في حال يجوز فيها إنكار على السلطان علانية؟ يعني لو اضطر فكان حاضر في مجلس السلطان فالسلطان زاد صلاة وأراد أن يصعد المنبر قبل وقته قبل العيد يبدأ بالخطبة ثم يصلي فتكلم الإنسان قال أيها السلطان كان النبي ترى يصلي قبل هذا في مجلس الأمانة وأن يتوقف قدر السلطان السلطان مع السيف كما هو المعروف لأن من تولى أمر السيف والرياسة دخل فيه ما يتقى منعته وشدته. قال ابن تيمية في معاملة مثل هذا باللين واجب عقلا وشرعا. قال الله لما بعث موسى وهو كليمه، مع ذلك يأمره أن يخاطب عدوه اللدود باللطف، يقول فقول له قولا لينا. كيف يتلطف العدو اللدود؟ المقصود إرجاء الحق، ويقول ربك ولا ينازع الله من نهيه. انظر الله كيف يأمر يخاطب. اليوم نشك في الخطاب هذا من الانحراف جادة السلف. شوف يخاطب أخوه لما آمن هذا السلف بشدة أعظم مما يخاطب أهل البدع، غلو عجيب. وهذا إذا قام مقتضى نعم، لكن ترى قام ولا ما قام، شدة عظيمة. فيجب على المسلم في الدعوة أن يسلك الرفق إلا ما اقتضى الأمر فيه الشدة فليشتد. ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وأنزع عنه شيء إلا شانه. وإن الله يقول النبي إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني يعينك إذا رفقت بشخص حتى يهتدي أكثر من يعينك إذا عنفت عليه شديت عليه بالكلام، يعينك. يقول شيخ ابن باز وهذا خاصة يعني زمن الرفق، وقال على من الباني الحق له شدة، فلا تجمع بين شدة الحق إلى شدة أسلوبكم فينفر منكم صاحب الباطل، يعني صاحب الباطل سواء كان شهوانيا أو شبهاتيا. إلا الآن نصح من السلف بأن نجالس أهل الأهواء لا شك.
قال عبد الله بن عمر على معاوية ابن أبي سفيان لما كبر على الركن الثامن قال له يعني ما ثبت أن يصلي من جل إلا أن كبر على الركنين.
إيه، لكن معاوية كانت بارت في الشام. طيب، يقول بعضهم أن ولي الأمر إذا فعل معصية نسمع وطيع له إلا إذا رأينا معصية لا سمع ولا طاعة، فيأمر هذا الشخص أن يسمع ويطيع لولي الأمر ما دام أنه ما وقع في معصية. فإذا وقع في معصية وأمر معصية فلا سمع له ولا طاعة، هل هذا صحيح؟ صحيح، ما له سمع ولا طاعة مطلقا.
لا مطلقا
في ذاك الأمر.
في ذاك الأمر إذا وقع
في المخالفة. أي نعم. فإذا خطأ أن يقال ما دام عصى الله ليس له سمع ولا طاعة مطلقا، ولكن في ذاك الأمر الذي عصى الله فيه فلا سمع فيه ولا طاعة. لنقرأ الآن.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة، قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم.
يحسن. ومن عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص، واللصوص جمع مفرده لص، وهو الذي يتقحم البيوت للسرقة، وأخذ ما لا يجوز له، والخوارج جمع خارجي وهو الذي يكفر بكبيرة يستحل الخروج بها، فهؤلاء قتالهم جائز، وذلك إذا عرضوا للرجل في نفسه. فكلام الإمام أحمد في المواطن في الرجل ليس في ولي الأمر، بمعنى ابن عمر بمعنى أنه لو عدا على منزلك أو أراد أن يتقحمه فحينئذ تعرض له وقاتله، فإذا هرب لا تتبعه ولا تتواصل مع أحد القبض عليه، لأن هذه وظيفة السلطان وهي مطاردة. ويدل على ذلك ما أثار الصحابة قتال اللصوص، ولكن إذا عدا ما ثبت عن ابن عمر أنه شعر في بيته بحركة يوم أو علم بوجود لص فأخذ السيف وخرج إليه لقتاله، هذا يدل على قتال اللصوص إذا عدا. لكن إذا هرب يبلغ عنه، فليس من وظيفته القتال خارج البيت مثلا بأن يتبع آثاره ويطارده حتى يقبض عليه، هذه وظيفة ولاة الأمر والشرط والسلطان. قال الإمام أحمد واللصوص الخوارج جائز إذا عرضوا للرجل. أما الخوارج فما دام أنهم عندهم رأي وأن هذا ولي الأمر يستحق القتال لكنهم لم يبدأوا بالقتال، يكفروا ولم يبدأوا بالقتال، فينظر. فإذا حرش الناس قبض عليهم وسجنوا، إذا ما فعل بذلك الشخص الذي لما خرجوا ولي الأمر قراره في مسألة هيئة المنكر وأن القبض يكون بيد الشرط، فأخذ يلمز ولي الأمر بكلام قبيح فقبض عليه وسجن ولي الأمر وعزره. فإذا كان منتهى كلامه أو منتهى فعله اللسان تحريشا فولي الأمر يعزره، وإذا تعدى الأمر من اللسان إلى السنان وبدأ يقاتل فحينئذ ولي الأمر يقاتل، كما دل على ذلك سنة علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وذلك لأن أي نص عام جاء في السنة فلا يحل لنا الهجوم عليه والعمل بعمومه دون أن ننظر إلى فهم السلف وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه الخوارج فإن لمن قتلهم أجر، ولكن كما لم نقل في الكفار مع قول الجبار اقتلوهم حيث قفتموهم، لم نقاتل الآن رجل تخرج من صلاة العشاء إلى أقرب سوق فتصف معه ذمي أو معاهد تأخذ الخبز تتركه بسلام، لما؟ لأنه فيه شرح في السنة أو استثناء في السنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحتى لو كان قتالي أو وجب نعم، وحتى لو كان لم يكن معاهدا عفوا فلا نذهب إليه وأنت حق شر الجهاد وقاتل. فرق النبي بعمله بين زمن القوة والضعف، فهذه السنة التفصيلية بينت متى نعمل بقول يقتلوه حيث قفتموه. فكذلك من الخوارج قال الذي اقتلوه فلم نقتل على كل حال كما تفعل هذه الدولة، لا، هل قتلتهم كلهم؟ تحكم بالسنة. فمن كان يحرش الناس بلسانه عزر سجن ونكل به وشهر به حتى يتوب ويتأدب. ومن لم يقاتل ولم يحرش ترك ونصح. ومن بدأ يقاتل قتل. فعلي لم يقاتل الخوارج ابتداء حتى بدأوا تتأل. وهذا وضحه الصنعاني رحمه الله الشوكاني، فقال أنه لم يقاتل علي الخوارج حتى بدأوا هم القتال، فحينئذ يكون قتالهم مشروع. أما من ينادي مذهب السلف ثم يطلق العنان اللساني فيتكلم بالجهل، يقول لماذا الآن الخوارج كلها نبحث عنهم في بيوت ونقتلهم كلهم، للنبي قال اقتلوه، السنة العملية بالآثار الصحابة فرقت بين من لم يبدأ القتال ومن بدأ، فمن بدأ منهم قاتلناه. وهنا الإمام أحمد يقول وقتال لصوص الخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أما عن نفسه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات سئل الرجل يأتي الرجل يطلب منه ماله فقال لا تعطه، فقال أفريد قاتلني؟ قال فقاتل. فهذا الحديث جمع لك الجواز القتال من أجل النفس والمال، فإذا كان من أجل المال فالنفس من باب أولى. وسئل الإمام أحمد عن رجل يريد أن يقاتل شخص يقاتل عنه، قال لا أدري، لأنه ما سمع الإمام أحمد الحديث إلا في من قاتل عن نفسه هو، أما يقاتل عن نفسه آخر قال لم أسمع وتوقف رحمه الله. قال فله أن يقاتل عن نفسه وماله، فإن مات دون ماله فهو شهيد ويدفع عنها بكل ما يقدر. ولكن قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه يطلبه، لأن هذه وظيفة من؟ السلطان، هو الذي يطلبه ويتبعه ويطارده، ليس وظيفة المواطن. قال إلا الإمام أو ولاة المسلمين، هكذا قال الإمام أحمد يتبعه، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك كما فعل ابن عمر، دخل عليه اللص في مقامه وبيته فغرز له ابن عمر بالسيف رضي الله عنه، هذا في مقامه، لأنه لم يحفظ الإمام أحمد عن السلف أن يطارد الليش الشخص العدو من اللصوص أو الخوارج، ليست وظيفته. ونعلم أن البعض يعني يستعمل المطاردة وليست وظيفته، هذه ليست وظيفته. خذ رقم السيارة أنت اليوم وبلغ السلطات عنه، أما أنك نفسك طارده تقول هذا شفته هو اللي اعتدى على مزرعتي أو بيتي وبلحقه، تلحقه في السيارة من شرط عنه تحده وتنزل تنزل تقبض عليه، هذه وظيفة السلطان. لكن الذي تفعله أنت تأخذ رقم سيارته وتقول المسألة حكومة، سبحان الله الحكمة، لو فعل ذلك قد تكون اشتبهت فيه كما حصل. والسلطان عنده طرق التحري وعنده قوة وسجون ويسمع ويطاع له، ولا يكون بعدها القتال بين الناس. أذكر أحد العسكر تساهل شخص يحدث بملاحقة شخص ولم يثبت منه بالطرق المعروفة اللي درسوها في الشرط، كيف ثبتوا من الشخص برقم سيارته ومن هيئته، عدة أشياء درسوها في السلك العسكري، فعرفوا كيف طرق الضبط وأتقنوها، وإذا أخلوا بها فعليهم عقوبات ليست سهلة من السجن وغير ذلك، هم نفسهم العسكري، ذلك لهم إتقان في الضبط ليس المدني. فبعد أن لحقه ولكل به ودخلوه السيارة برز له قرينة واضح أنهم هم، فما عرف كيف يفعل. هذا العسكري يحكي عن شخص يعني تجاسر على هذا. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن لا يفتك على السلطان ويتقمص شخصيته. إذا جاءك إنسان قال لك طلع البطاقة لو سمحت، فرضا من العامة المخوفين للإنسان، قل لا تأمن حتى وطلع لك البطاقة، ما تحاسب يا أنت، تجيب الأمن بأمر من قواده ونتحاسب إن شاء الله. إن فلا ينبغي للعامي أن يخوفك باستعمال طرق السلطان، ولا قد يحال إلى قضية انتحال شخصية، إنه يوهمك أنه صاحب شخصية أمنية عليه لها عقوباتها. نقول أخ قف مكانك هذه بطاقة ووقت التعهد أو وقف مكانك، هذا لم يكن وظيفته، وظيفة القبض هي وظيفة السلطان. طيب قال فإن مات على يديه أكمل قرأتها كلها خضوان.
قال رحمه الله ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا.
هذه مسألة الصالح، حتى إذا أراد أن يقتل اللص دخل بيته لا يجز عليه. ما الذي يمنعنا من الافتاء والإجهاز عليه؟ هذا الخارجي أنه لا يتبع مقاتلتهم خوارج، واللص عندنا نص عام حديث
سمر بقتاله وليس بقتله، قال قاتل لن يفرق قتل.
لكن الأوضح لا يحل دم امرئ مسلم لله ثلاث، زنا بعد إحصاد قاتل النفس تارك دينه. فهذا الصائل الذي جاء يأخذ مالك من المنزل ليس عندك دليل على الإجهاز عليه، فأنت تدفعه بالأدنى إلى الأعلى. فلو لم تجد وسيلة للتخلص منه إلا القتل تقتله بذلك. وقد روى الخلال في كتاب السنة قال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد هل علمت أحدا فرق قتال اللصوص تأثما أي خشية الإثم؟ قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم، لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومعلمة، فإن أصيب فهل فيه؟ قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آله قطع يده ورجله وشاغل عني بكل ما أمكن. قال نعم، وقد قلت له في أن يخرج عليه، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليه، وأخذت من ذلك ورأيته يعجب ممن يقول وقاتله وامنعه ولا يريد نفسه، أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب. على كل حال القتال بمعنى القتل لا يفهم بمعنى القتل. القتال بمعنى المدافعة. ومثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحد أن يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه لو بشدة ليمنعه، فإن معه شيطان. ما قال فليقتله، قال فليقاتله، فهو يدفعه بالأدنى. وحينئذ إذا مات دون ماله أو نفسه فهو شهيد. نعم اقرأ.
قال: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة.
ما الدليل؟ قال: إذا رأيت لو أن رجلا عرض عليه يريد مال قال لا تعطه. لا تعطه ليس تحريم، فله أن يعطيه يرد عنه، لكن لا تعطيه لك ألا تعطيه إن أردت. قال: أريت لو قاتلني؟ قال: قاتله، لك أن تقاتل. قال: أريت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أريت لو قتلته؟ قال: هو في النار. طيب أكرم.
قال: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الحديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه.
الحديث قاتله، ما قال اقتله، ما قال اتبعه إلى عرب. حتى الخوارج مع كون مع ما معه من الحقد والشدة وإرادة القتال قال لا تجهز على مقاتلته في عتاد علي. الأئمة يؤمروا بأن يجهزوا على مقاتلتهم إذا جرحوا ولا اتباعه. نعم.
قال: ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه
ولا يجيز عليه، يعني أفرض يلحقه. نعم. أفرض جاء يضرب في رجله ليعطل حركته أو ليبعد عنه بقدر، فالتفت فانزلق فجرح، خلاص ما يتحرك. الآن هو أمامه طعنة واحدة يقتل، لا يجوز يترك. بل لم أبتعد الحق إن شاء الله لو قلت، بل ينادي له الطبيب ويسلم لسلطاتهم ويحرقون، لأنه مو مأمور أن يتركه حتى يموت، مأمور أن يرد عن نفسه. طيب.
قال: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
شوف لما ترك داعش وأضرابهم مثل هذه الضوابط الشرعية بلدهم صارت فوضى، لأن السيف يد السلطان، فليس لأحد مثلا أن يرجم زانية حتى تكون الولاية الشرعية. فعمر بن الخطاب لما كان يظفر بكفر أحد في مجلس رسول الله ما كان يهجم على الذي ارتد مثلا كالذي قال لم تعدل يا محمد فيقتله، حتى يقول: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فدلنا السيف والانتقام يد السلطان، فليس لأحد أن يفتات على السلطان فيقتل ما لم يؤذن له من قبل السلطان للمقاتل. فمن الافتيات على السلطان تقمص شخصيته وانتحال شخصيته ومطالبة الناس بما يطالب السلطان به المجرمين، كالحبس، يقول لص تعال يمسكه ويدخل ويحبسه 6 أشهر يبغى يستمع الأسرة في داخل البيت يقول هذا ترى أمس دخل يشوف محموس أحد يفتح الباب دخلوا الأكل ويحبسوه في بيتهم 6 أشهر وإذا جاء رمضان ربما هذا موضوع في السلطان عرف صحيح ليس وظيفة أحد أن يصنع ذلك. نعم باب آخر هذا خصصنا ترى بالمناسبة أرى تقصير البعض في النشر ليتكم منكم في هذه المناسبة جمعتم أو استنسختم كلام لنا في المضاربات في أهمية الأمر في أحد الجمعة بعد الجمعة تكلمنا ما فيه هو موجود في الموقع فمن وجده فليرجع لي ويستفيد أيضا المضاربات هذه منكر عظيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تناهرون عليهم بالإثم والعدوان الآية فهذا من سفك الدم المحرم أن الإنسان يخطئ على إنسان فيهجم عليه بسيارته أمامه متساهلا فينزل الإنسان ليعزره بالضرب فالثاني لا يدفع عن نفسه بل يريد أن يجز عليه وتكون ما يسمى المضاربة هذا ليس فعل شجعان بل فعل متهورين فلا يحل المضاربة لأن الضرب لمن غلط عليك بسيارته أو بكلامه عزيز وهي وظيفة السلطة
الله أكبر الله أكبر
أنا أساء إليك ونبرع بكلمة سخرية هذا ليس ارفع أمره للسلطان ثم استدعى من المحكمة الجزئية أو المستعجلة ما أشعر اليوم الثاني والثالث ناديه قاضي ويأتي شهود من العسكر أو من رجال الهيئة أو غيرهم أنا هذا فلان تلفظ علي أريد حقي ها تلفظت عليه لا ما تلفظ طيب عندك مين تلفظ عليك والله ما كان في الشارع أحد هيا أحلف أنه ما تلفظ ها خلاص وتظهر الحقيقة إذا حلف كاذب ويلة ستذهب مستريح بحكم حتى لو نقيم عليه تعزيز يكفي أنه حلف كاذب بالمحكمة ويلة بالآخر هذه هي النظام اللي مشى عليه أهل السنة وإمامه الكريم أحمد أما لما تركوا هذا صارت الفوضى والفتن أسأل الله العافية نعم
قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله
نعم قد درسنا هذا المبحث في العقيدة طحاوية وأنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار مهما رأيناه على استقامة فما رأيناه مستقيمة طاعة الله ومسابقة في الخيرات قيام الليل صيام النهار وإذكار المنكر لا يجوز لك أن تقول هو في الجنة فتعين وكذلك من رأيته يعصي الله ويخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر ويقطع رحمه ويغش المسلمين فلا يجوز أن تقول هو في النار بعينه بعد وفاته أو في أثناء حياته بل لا يجوز لعن المعين على الصحيح الذي رجحه بعض المحققين بل إذا رأيت الرجل مستقيم على طاعة الله يعمل الطاعات يشتري بالمنكرات فارجو له الخير فقال في الطحاوية نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نبشر أحد بجنة ولا بنار لأن هذا من الغيب
فيدل على ذلك. أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العدو قتالا مريرا وأبلى بلاء عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهنا. في رواية قال بعض الصحابة: فكنا نشك كيف نرى هذا الذي يقاتل هذا القتال في سبيل الله في النار. كنا ناقش لكن الحمد لله كانت فتنة عظيمة لكن ثبتنا الحمد لله. فجلد نفسه رجل لمتابعته فما تقدم ولا تأخر إلا كان معه، وراه فدفنته جراحة، فأخذ بمقدمة سيفه وضعها على بطنه واتكى عليه حتى خرجت من ظهره، حينئذ كبر وبلغ ذلك النبي وشهد أن محمد رسول الله، يعني ما كان كافر لكن أقصد أنه عرف بإيش استحق النار لأنه انتحر. هذه العاقبة من كان يعرفها؟ من كان يعلمها؟ الله، ونبدأ بها رسوله. فهذا الآن أمامك، شوف محسن أمامك، وش كانت عاقبته؟ فلا تشهد لأحد في جنة النار، أرجو فقط للمحسن وخف على المسيء، ولا تجزم لأحد بجنة ولا بنار. واختلف العلماء رحمهم الله فيما اتفقت الأمة على فضل كلمة أحمد، فقال بعضهم: يجوز أن تعينوا بجنة، إنما تجتمع الأمة على ضلالة، والأمة مجتمعة من العدول على إمامة الإمام أحمد وزهده بالدنيا وإقباله على الله، ومن تكلم وطعن قال هو ليس بفقيه، هو لم يلتفت إليه وإن كان على علم، لم يلتفت إليه من كان ومن تكلم في الإمام أحمد، لأنه كان كالخبر الشاذ على أنه تكلم في مسألة تتعلق ليس بعدالته وإنما في قوة فقه. فقال البعض: لم يكن أحمد فقيه، وهذا مجازفة، مجازفة عظيمة. ومعنى ذلك لم يلتفت على الإمام أحمد أنه قيل في هذه الكلمة، فرحمه الله. فقالوا: من كان مثله يجوز أن يعين بالجنة. وكذلك اختلفوا في شهداء بدر، والظاهر من النصوص أنه بالجنة. نعم، بعد الأذان، أذان بعد الأذان نكمل إن شاء الله. Oh.